بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قول الشيخ رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. هذا هو المشهور، وقد تقدم ذكره في الدرس السابق. قال: وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. وكان يصلي في مكة إلى بيت المقدس، يصلي إلى بيت المقدس هو وأصحابه. فإذا كان أحدهم بجوار الكعبة أمكنه أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، أما إذا انطلق إلى رحله وبيته فغالبا ما يكون الاتجاه، لا تكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيصلي إلى بيت المقدس، لأن تحويل الكعبة إلى مكة إنما كان بعد الهجرة إلى المدينة. وقوله: ثم أمر بالهجرة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، قصة هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة فيها عبر وأحكام. والهجرة في اللغة الترك، الهجرة في اللغة الترك، هجر الشيء تركه. والهجرة في الاصطلاح الانتقال من بلد إلى من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، الهجرة في الشرع، الهجرة في الشريعة، الانتقال من بلد الكفر من دار الكفر إلى دار الإسلام إلى دار الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه بالهجرة من مكة إلى الحبشة، ولم تكن الحبشة بدار إيمان بل كانت دار نصارى، لكن كان فيها ملك لا يظلم عنده أحد، فأذن للمسلمين أن ينتقلوا إلى هنالك ليتفرغوا لعبادة الله ولا يؤذيهم أحد. والهجرة تكون أيضا من دار الخوف إلى دار الأمن، كقصة الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة. فإذا هي على وجهين، انتقال من دار خوف إلى دار أمن، ولو كانت تلك الدار لا تزال دار كفر. والثاني انتقال من دار كفر إلى دار إيمان. فهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من مكة إلى المدينة، ولما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة تتابع إليه أصحابه في الهجرة، تتابع إليه أصحابه في الهجرة فصارت الهجرة إلى بلد الإيمان من بلاد الكفر. وأيضا جاء في الأحاديث أن الهجرة أعم من الانتقال بالبدن، فتشمل الانتقال عن المعاصي والمنهيات إلى الطاعات. قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذه هجرة تكون لكل أحد، هجرة لكل أحد من المسلمين، هجرة واجبة على كل مسلم أن يهجر المعاصي من بلد الكفر، من أن يهجر ما نهى الله عنه. وأما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهذه خاصة بمسلم في بلاد كفر، فإنه يهاجر إلى بلاد الإسلام ليقيم شرائع الإسلام ويأمن على دينه من مضايقة الكفار. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال: واليوم صار الناس عندهم فهم خطأ لمسألة الهجرة، صار الفهم خاطئا لهذه المسألة، فيسمون السفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر يسمونه هجرة، يقولون الهجرة إلى أوروبا، الهجرة إلى أمريكا، من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. هجرة، وهذا من قلب الحقائق. وقوله والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فريضة أي واجبة على مسلم لا يقيم لا يستطيع أن يقيم دينه في بلد الكفر أو تحصل له مضايقة في إقامة شعائره، لا يسمح له بأذان، لا يسمح له بصلاة، لا يسمح له كذلك أيضا بأداء الشعائر العظيمة حتى الأضاحي في كثير من بلاد الكفر لا يسمحون بذبح الأضاحي في المدن، هذا نوع من أنواع التضييق على المسلمين. هل السنة ذبح الأضحية خارج المنزل؟ حيث يتيسر، النبي صلى الله عليه وسلم نزل فذبح، يعني ذبح بجوار المصلى خارج البيت، يذبحون كانوا خارج البيوت لأن بيوتهم ضيقة ولم تكن فيها أماكن معدة للذبح، فيذبحون خارج البيوت. وفي حديث عبد الله بن مسعود في قصة من منكم يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا كما هي عادة الناس إلى اليوم الذبائح تذبح خارج البيوت، لكن من ذبح من وجد سعة في بيته فذبح، كان يكون عنده حوش كبير أو عنده صالة كبيرة مثلا ولها منافذ للماء يغسل المكان إلى آخره، فيذبح حيث شاء. قال وهي باقية إلى أن تقوم الساعة أي الهجرة، لم تنقطع. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، فالمقصود هجرة مخصوصة وهي الهجرة من مكة. قوله لا هجرة بعد الفتح المقصود هجرة مخصوصة وهي الهجرة إلى الهجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، أما من غيرها فإن الناس يحتاجون إلى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قال والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، توفاهم أي تتوفاهم بحذف إحدى التاءين، ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، ظلموا أنفسهم لم يقيموا شعائر الله كما يريد الله، قالوا فيما كنتم، فيما كنتم في أي شيء كنتم، لماذا لم تقيموا شعائر الله؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ترد عليهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، هذا فيه مشروعية الهجرة، من ضيق عليه في بلد فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى بلد آخر يعبد الله عز وجل فيه، يعبد الله عز وجل فيه. قال الله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بترك الهجرة، مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي هذا عقابهم، دل على أن ترك الهجرة كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، هؤلاء كانوا مسلمين عصاة تاركين للهجرة، استثنى الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. امرأة ضعيفة ما تدري أين تذهب، طفل، ولد، رجل مستضعف، عبد موثق مقيد خائف لا يستطيع أن يفر بدينه، هؤلاء عذرهم الله، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وعسى من الله موجبة، وكان الله عفوا غفورا. قال القرطبي رحمه الله تعالى: المراد بها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، أي والنبي في مكة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا مع قومهم، وفتن منهم جماعة فافتتنوا، فلما كان أمر بدر يعني يوم بدر خرج منهم قوم مع الكفار فنزلت الآية. وروى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي في قوم من المسلمين خرجوا يكثرون سواد المشركين. وقوله توفاهم الملائكة أي تتوفاهم، تقبض أرواحهم، ظالمي أنفسهم أي ظلموا أنفسهم. بماذا ظلموا أنفسهم؟ بترك الهجرة. فيما كنتم سؤال تقرير وتوبيخ، أي أكنتم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم كنتم مشركين؟ فيما كنتم؟ في من كنتم؟ في أي فريق كنتم؟ وقول هؤلاء كنا مستضعفين في الأرض يعني مكة اعتذار غير صحيح، إذ كانوا يستطيعون الحيل أي أن ينتقلوا ويتحولوا ويهتدون السبيل، ثم وقفتهم الملائكة على ذنبهم بقولهم: ألم تكن أرض الله واسعة، أي هذا العذر غير مقبول. ويفيد هذا السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة، وإلا فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شيء من ذلك من هذا، وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة لشدة ما وقعوه ولعدم تعين أحدهم بالإيمان واحتمال ردته، والله أعلم. ثم استثنى الله منهم من كان مستضعفا حقيقة من زمن الرجال، أي الكبار في السن من الرجال، الزمن كبير السن، وضعفت النساء والولدان كعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وغيرهم الذين دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أنا وأمي ممن عنى الله بهذه الآية، كان ابن عباس من الولدان وأمه من النساء، أمه هي أم الفضل بنت الحارث واسمها لبابة، وهي أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تكن أرض الله واسعة، أي المدينة، فتهاجروا فيها؟ ألم تكونوا متمكنين قادرين على الهجرة والتباعد ممن كان يستضعفكم؟ قال: وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها المعاصي. قال سعيد بن جبير: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها، وتلا هذه الآية: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. والمقصود بذلك الأرض التي يكثر فيها الخبث والخبث والمعاصي، حتى يخشى الإنسان على نفسه أن يفتتن. أما أرض فيها أهل خير وصلاح وسنة ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر للعلم وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وإقامة المساجد والجمع والجماعات والدروس والعلم وتربية الأبناء التربية الصحيحة والنصيحة للأمة ولعامتهم وللأئمة إلى غير ذلك، فهذه وهي من بلاد الإسلام هذه يستمر فيها بالخير ويعرض عن الشر ويهجر الشر وأهل الشر، لأنه ما من مدينة ولا قرية إلا ويعصى الله عز وجل فيها، حتى مكة التي هي أشرف البقاع. نعم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي في مكة في الحرم هدد الله عز وجل وتهدد من أراد الفتنة والمعصية في حرمه. لكن المقصود إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها، كحال ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا وأتم 100، قال له ذلك العالم: أرضك أرض سوء، أخرج منها إلى قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. الحديث حديث أبي سعيد في الصحيحين. فأولئك ما لهم جهنم دليل على وجوب الهجرة. قال: وكانت الهجرة واجبة على كل من أسلم وساءت مصيرا. وقوله: لا يستطيعون حيلة، الحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص، لا يستطيعون أن يتخلصوا، لا أموال ولا قوة ولا يعرفون الطرق إلى غير ذلك. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أي هذا الذي لا حيلة له في الهجرة لا ذنب له حتى يعفى عنه، ولكن المعنى أنه قد يتوهم أنه يجب تحمل غاية المشقة في الهجرة حتى إن من لم يتحمل تلك المشقة يعاقب، فأزال الله ذلك الوهم، إذ لا يجب تحمل غاية المشقة، بل كان يجوز ترك الهجرة عند فقد الزاد والراحلة. فمعنى الآية: فأولئك لا يستقصى عليهم في المحاسبة. ولهذا قال: وكان الله عفوا غفورا. نعم، هذا ما يتعلق بهذه الآية في الهجرة. ومثلها الآية الأخرى وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. المؤلف نقل كلام البغوي بمعناه، لم ينقله بنصه. ناداهم الله باسم الإيمان: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي من ترك الهجرة لا ليس بكافر لكنه وقع في معصية كبيرة. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ربط انقطاع الهجرة بانقطاع التوبة. ومتى تنقطع التوبة؟ ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني. فائدة: يقول أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا يجوز الذهاب إلى بلد الكفر إلا بشروط، 3 شروط. الشرط الأول أن يكون عنده علم يحرسه من الشبهات. الشرط الثاني أن تكون عنده تقوى تمنعه من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون مضطرا للسفر إلى بلاد الكفر كعلاج أو دعوة أو لا يجد مكانا يأمن فيه فينتقل إلى بلاد الكفر بقدر الضرورة، هذه تقدر بقدرها. وعلى هذا أيضا البقاء في بلاد الكفر بهذه الشروط الثلاثة، إذا فالأصل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لا يجوز البقاء في بلاد الكفر إلا للمضطر، للمضطر إذا كان مضطرا ويأمن على دينه، أي يأمن أن يفتن، عنده علم وتقوى وأيضا يتمكن من إظهار دينه. يقول السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على ملك الحبشة عند موته؟ نعم صحيح، إن أخا لكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، هذه الرواية خارج الصحيح. وفي الصحيح من حديث جابر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا على أصحمة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله. سائل يقول: ما حال حديث من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع؟ حديث أنس وهو ضعيف. يقول: هل يأثم من يذبح أضحيته في الحمام؟ الذي يذبح أضحيته يحتاج إلى أن يذكر الله ويقول بسم الله الله أكبر، يسمي ويكبر في الأضحية. في سائر الذبائح التسمية كافية، في الأضحية يسمي ويكبر سنة، التسمية واجبة والتكبير سنة، ودورة المياه ليست محلا للذبح، يحتاج أن يذكر الله. لكن لو ذبحها كان عنده حمام واسع وذبحها خارج الحمام ثم أدخلها في لأجل تساقط الدم ونحو ذلك، هذا شيء آخر. أما أن يدخل الذبيحة ويسمي في دورة المياه، هذا لا ينصح به، الحمام ليس مكان لذكر الله. فلو فعل صح ذبحه وصحة أضحيته إذا سمى الله. يقول: ما حال حديث أنا بريء من من يموت من ما من من مات بين ظهراني الكفر؟ حديث صحيح فيه عدة أحاديث في هذا: لا تراءى نارهما، أي المسلم والمشرك. طيب، فهذا فيه دليل، أو هذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، بريء مما مات بين ظهراني المشركين. والمقصود في من لم يستطع الهجرة من بلاد الكفر، في من استطاع الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ولم يفعل. وسأل يقول هل الصور حرام بشكل عام؟ هل يجوز الاحتفاظ بها في الهاتف أم لا؟ صور ذوات الأرواح لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولقوله عليه الصلاة والسلام في المصور قال أبو جحيفة: ولعن المصور، لعن المصور. هؤلاء الذين يضاهئون خلق الله، فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح، لا تحتفظ بها لا في جوال ولا في بيت ولا شيء. صور أخرى، صورة بيت، صورة شجر، صورة، هذه ليست بحرام. يقول: الإنسان لا يأمن من الفتن في بلاد المسلمين مع وجود العلم والتقوى، فكيف يأمن على دينه في بلاد الكفار؟ نعم، لكن إذا كان عنده توفرت شروطه، إذا توفرت الشروط لا بأس، إذا توفرت الشروط. يقول: من نسي التسمية عند الذبح هل يجوز أكلها أم لا؟ نسي التسمية عند الذبح، هذا فيه خلاف بين الفقهاء، فالشافعية وجماعة يرون أنه، الجمهور يرون أنه تؤكل هذه الذبيحة، لقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا تؤكل إلا إذا ذكر اسم الله عليها، فإذا ترك ذكر اسم الله ناسيا أو متعمدا أو جاهلا فلا تؤكل، لقول الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فلهذا ينبغي الحرص على التسمية خاصة في الأضاحي. ربما الإنسان يعني تتيسر له الأضحية بشق النفس كما يقال، ثم يأتي وقت الذبح ينسى التسمية عليها، هذا يحتاج إلى أن يكون منتبها الذي يذبح وبجواره من يذكره. يقول السائل في درس الإملاء: كلمة الذي الألف واللام التي تحذف هل هي الشمسية أو التعريفية؟ ليس هناك فرق بين آل الشمسية وآل التعريفية، فآل التعريفية تكون شمسية وآل الشمسية تكون تعريفية، ما في فرق. وآل التعريفية تكون شمسية وقمرية، وآل الشمسية تكون تعريفية وتكون أيضا لغير التعريف زائدة، أو تكون للمح الأصل. فأنت ما فهمت، ما ضبطت الفرق بين اللامين، لام الشمسية واللام التعريفية، أو تريد شيئا آخر لم تحسن أن تعبر عنه في سؤالك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.